إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى برنامجكم الأسبوعي أخلاقنا، والذي يأتيكم مباشرة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. يسعد بصحبتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. من التقديم محدثكم عبد الله الداني، ومن تنسيق المكالمات الزميل خالد فلاتة، ومن الهندسة الصوتية الزميل محمد باصويلح. كما يسعدنا مستمعينا الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي. الشيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الذين يستمعون لهذه الإذاعة الطيبة.
حياكم الله. طبعا في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف. هذا الموضوع الرحب والكبير، لعلنا إن شاء الله أن نحيط بأبرز محاوره من خلال حديثنا وحوارنا معكم معالي الشيخ في هذه الحلقة. وبالتأكيد فإن من نافلة القول أن نقول إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو موضوع عظيم جدير بالعناية كذلك، لأن في تحقيقه مصلحة للأمة ونجاتها، وفي المقابل في إهمال هذا الموضوع الخطر العظيم والفساد الكبير في نص الآية الكريمة التي قال الله سبحانه وتعالى في قوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان هناك فساد كبير وخطر عظيم عليها، بالمقابل أيضا هناك اختفاء للفضائل وظهور للرذائل. معالي الشيخ، نبدأ في حديثنا هذا عن الأمر بالمعروف، ويمكن أن نسلط الضوء في البداية عن الآيات الواردة في هذه الشعيرة، وكذلك أيضا النصوص الواردة في السنة النبوية المطهرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأشكر لك طرح هذا الموضوع المهم الذي نحتاج إليه في كل زمان، والحاجة إليه ليست جديدة بل هي في جميع الأزمان. إن الله عز وجل بعث أنبياءه عليهم السلام وجعل من مهام بعثة الأنبياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم يأمرون بالقسط، وبين أن الأنبياء كانوا يتواصون بهذا الأمر المهم، بل لا زال العقلاء والحكماء يتواصون به. لذلك جاء في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين. ويقول العلامة الرازي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة في سائر الأمم. ويقول القرطبي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة، وهما فائدة الرسالة وخلافة النبوة. ويقول الآمدي: ما من أمة إلا وقد أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر كنهيهم عن الإلحاد وتكذيب أنبيائهم. ولما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قام بهذه المهمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقرب لله عز وجل بذلك، وقد ورد بهذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله عز وجل أن هذه الأمة انبثقت خيريتها من الإيمان وهذه الخصلة العظيمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولذلك سارت هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستمر اهتمام المسلمين بهذه الشعيرة، وحرص أهل الخير والصلاح على القيام بها. وذلك أنه إذا انتشرت المنكرات في أمة من الأمم كان ذلك من أسباب نزول العقوبات بهم في الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكر الله عز وجل عن أولئك الذين ساءت أحوالهم بأنهم لم يظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب تركهم لهذا الأمر. والولاية الإسلامية تحرص أيا كانت هذه الولاية على في جميع التواريخ وفي جميع العصور تحرص على القيام بهذه الشعيرة، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: إذا كان جماع الدين جماع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو المعروف، النهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا وصف النبي والمؤمنين. يقول ابن العربي المالكي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل الدين وهو خلافة المسلمين. ويقول: وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا واحدا من عمل الدولة الإسلامية، بل هو كل عملها، هو الذي تسعى وراء تحقيقه بجميع وسائلها وأسبابها. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: جميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول: والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين، وما دونها من ملك ووزارة وديوانية، سواء كانت كتابة خطاب أو كتاب أو حساب مستخرج أو مصروف أرزاق المقاتل أو غيرهم، وكل إمارة حرب أو قضاء أو حسبة، وفروع هذه الولايات كلها إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لا زال أصحاب الولاية ونواب أصحاب الولاية يقومون بهذا الأمر المهم العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سار علماء الإسلام وسارت دول الإسلام في كل مراحلها على الاهتمام بهذا الجانب العظيم، جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك أن الأمر بالمعروف يترتب عليه مصالح، وترك الأمر بالمعروف يترتب عليه مفاسد، انطلاقا من الأحاديث والأدلة الشرعية الواردة في هذا الأمر. وبالتالي نحن نحتاج أن نعرف ما هو المعروف. المعروف كل أمر قد عرفه الناس من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه والإحسان إلى الناس، فكل ما أمر به الشرع وندب إليه فإنه يكون من المعروف الذي يشرع الأمر به. أما المنكر فهو كل أمر مستقبح مستهجن تترتب عليه مفاسد الدنيا والآخرة، وقد جاءت الشريعة ببيان أنه منكر، فهذه المنكرات يشرع النهي عنها. هناك تعريفات كثيرة لأهل العلم فيما يتعلق بحقيقة المعروف الذي يؤمر به والمنكر الذي ينهى عنه، لكنها تدور حول المعنى الذي ذكرته قبل قليل. من الأمور التي أكد العلماء عليها أن الفساد وأن الهلاك يحصل في الأمم بسبب عدم قيامهم بهذا الواجب كما ذكرت قبل قليل، ولذلك أثنى الله عز وجل على هذه الأمة عندما تقوم لكونها تقوم بهذا الجانب العظيم، بل أثنى على الأمم السابقة التي قامت بهذا الجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وكذلك وصف هذه الأمة ووصف أتباع هذا النبي الكريم بالقيام بهذا الأمر، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول أبو هريرة في تفسير الآية السابقة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة، حتى تدخلوهم الجنة. ويدلك على اهتمام الصحابة بجانب الأمر بالمعروف ما ورد من آثار عنهم رضي الله عنهم في تعظيم هذه الشعيرة. مثلا يقول حذيفة رضي الله عنه: الإسلام ثمانية أسهم، وذكر منها الأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، ثم قال: وقد خاب من لا سهم له. وجاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وجاء أيضا في النصوص أن من مكفرات الذنوب التي يفعلها الإنسان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولفظة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراد بها معنيان: الأول ما يكون على جهة النصيحة والإرشاد، وهذا لجميع الناس ولعمومهم، وهو المراد بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعنى الثاني من معاني لفظة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإلزام بذلك. الإلزام بذلك، وهذا خاص لأصحاب الولايات، لأصحاب الولاية سواء كان الإمام الأعظم أو كان الهيئة التي تقام للقيام بهذا الأمر، أو الهيئات أو المصالح والوزارات التي تقوم بمراعاة جلب الخير للناس ودفع الشر عنهم. في المعنى الأول الذي ذكرته قبل قليل يقول فيه ابن العربي المالكي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين، وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة عليه، وهو مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس دون ذلك شيء من الإيمان. وأما القسم الثاني وهو الأمر بالمعروف بمعنى الإلزام به وجبر الناس عليه والتغيير باليد، فهذا إلى أصحاب الولايات، هم الذين يقومون به. إذا تقرر هذا فخيرية الأمة كما تقدم مبنية على القيام بهذا الأمر، وكذلك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة في الدنيا والآخرة، فإن العقوبات التي تأتي للناس في الدنيا أغلبها ينشأ من عدم أمرهم بالمعروف وعدم نهيهم عن المنكر، كما في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين نهوا عن السوء أنجاهم الله من العقوبة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب انتصار الأمة ومن أسباب تغلب الأمة على أعدائها وتمكنهم في الدنيا، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الآية في النوع الثاني من أنواع الأمر بالمعروف أو المفهوم الثاني الذي يتعلق بأصحاب الولايات. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيم الشأن في بيان أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أرادوا أن يركبوا السفينة فاختلفوا من الذي يركب في الأعلى ومن الذي يركب في الأسفل، قال: فصار بعض هؤلاء أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفل السفينة إذا طلبوا الماء مروا على من في أعلى السفينة، فقال الذين في الأسفل: لو أنا خرقنا في نصيبنا من السفينة خرقا في الأسفل، وبالتالي لا نؤذي من فوقنا، هم يريدون الخير ويريدون الصلاح، ولكن إرادتهم هذه ليست إرادة أو ليست متطابقة مع حقيقة الأمر، فقالوا: لو أننا خرقنا في أسفل السفينة خرقا لنأخذ الماء منه فحينئذ لن نؤذي من فوقنا، فإذا ترك هؤلاء وما أرادوا فإنهم يهلكون جميعا وتغرق السفينة، وإن أخذ على أيديهم نجوا ونجوا جميعا كما في صحيح البخاري. هذا يدل على أن نجاة المجتمع والأمة مربوطة بالأخذ بهذا المبدأ العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمتى كان الناس يتواصون فيما بينهم بالتذكير بالخير والهدى والمعروف فحينئذ ينجون في الدنيا والآخرة، بخلاف ما إذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أنت أشرت قبل قليل يا شيخ عبد الله لحديث ذكرته بالمعنى، وفي معنى عدد من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم، فتدعونه فلا يستجيب لكم. ومثلها أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. انظر رتب اللعن عليهم ورتب العقوبة عليهم بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ثم ليلعنكم كما لعنهم. وهذا الحديث رواه أهل السنن في سنن أبي داود والترمذي.
يعني هناك ثواب وعقاب، ثواب على من ثواب لمن يأمر بالمعروف ويحرص على ذلك ويداوم عليه، وعقاب لمن يترك هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل من يعني أجمل ما قيل في هذا الجانب أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لرحمة الله لعباده، وأيضا استدلوا بقوله تعالى أولئك سيرحمهم الله في الآية الواردة في سورة التوبة. معالي الشيخ نستأذنكم في هذا الفاصل ثم نعود لمواصلة حلقتنا بإذن الله. وأنتم مستمعين الكرام فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حلقتنا، فابقوا معنا.
إسلامنا
إسلامنا
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله
إسلامنا مع الشيخ حبيب الحارثي يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد 14 ويعاد الثلاثاء عند 11 ليلا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وعودا إليكم في برنامجكم الأسبوعي المباشر أخلاقنا، والذي نشرف باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي فيه، للحديث عن في كل حلقة نتحدث عن خلق من الأخلاق الإسلامية، وفي هذه الحلقة موضوعنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معالي الشيخ مرحبا بكم مجددا.
حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام.
حياكم الله. طبعا ننوه لمستمعينا الكرام برقم التواصل معنا في هذه الحلقة 012-647-7117، الرقم مرة أخرى 012-647-7117. معالي الشيخ، استكمالا لحديثنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأمر بالمعروف، هناك مقولة رائعة للتابعي الجليل سفيان الثوري رحمه الله عندما قال ينبغي للأمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. لعل هذا القول يعني يستدعي أن نتحدث عن موضوعات مهمة جدا فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هذا معنى جيد، وهو الكلام في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما في ذلك صفات الآمر بالمعروف. قبل هذا أنا أؤكد أن الأمر بالمعروف يحصل من حفظ دين الإسلام، ويترتب عليه ثبوت معاني الخير والصلاح في الناس، ويكون هناك إحسان من الناس بعضهم إلى بعض. عندما يجد الإنسان قريبه على منكر يظلم أولاده أو فيحتسب للأجر معه بأن يأمره بالمعروف ويأمره بالقيام بنفقة القرابة من أبنائه وزوجته، عندما يجد هناك إساءة في القول وإغلاظ له وحينئذ يتوجه إلى هذا الشخص بنهيه عن هذا المنكر في القول. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعلق بالأمور الظاهرة العامة فقط، أيضا كل من وجدته على منكر علينا أن نتساعد معه في جعله يعود إلى الحق وجعله يبتعد عن المعاصي والمنكرات، وبالتالي يكون هذا من أسباب صلاح المجتمع، وبالتالي تكون مجتمعاتنا بيئات صالحة مناسبة تنمو فيها الآداب والفضائل وتختفي فيها المنكرات والرذائل، ويتربى الناس على الضمير العفو، وحينئذ يكون للناس رأي جيد يحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها، ويجعل هناك إحساس من أهل الإيمان بأنهم يتقوى بعضهم ببعض ويتعاون بعضهم ببعض. ومن الأمور التي ذكرت الشروط والضوابط التي تكون فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك أشياء وهناك صفات ينبغي أن تكون في
الأمر بالمعروف والنهي.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ذلك يعني ما يتعلق بكونه من أهل التكليف، ومن كون ذلك الشخص يرغب أن يقوم به احتسابا للأجر.
جميل.
ليس من أجل أنه يكون له مكانة أو ينتصر على الآخرين أو يكون له الأمر والنهي على الآخرين، بل يريد بذلك إرضاء رب العزة والجلال.
جميل.
وكذلك من الصفات أن يكون الآمر بالمعروف أول الناس الذين يقدمون على ما يأمر به.
جميل.
كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر
وتنسون
أنفسكم. جميل. عاب الله عليهم ذلك. في الآية الثانية يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
كبر
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
جميل. معالي الشيخ، أستاذنكم فقط في هذه المداخلة ثم نعود لاستكمال حديثنا عن أيضا موضوع الشروط والصفات الواجب توافرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنا هذه المداخلة، مرحبا أخي الكريم.
السلام عليكم.
السلام الله، تعرف باسمك ومن وين؟ الله يحفظك.
عبد الله الشهراني من جدة.
حياك الله يا اخي عبد الله، تفضل بمداخلتك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، اهلا وسهلا.
الله يسلمك. انا حقيقه هسه الحمد لله احنا في بلد الحرمين الشريفين المملكه العربيه السعوديه في نعمه وفي خير، اللهم لك الحمد. ولكن عندي بعض الاستفسارات شيخ، يعني اولا على حد فقرات قد اكون صحيح وقد اكون لا، انه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت الهيئه او زي ما يسمونها الحسبه هي كانت للسوق فقط. الشيء الثاني، احنا عندنا حقيقه عندنا الان هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر والحمد لله رب العالمين، وانا اشجعهم بكل ما عندي. بس حقيقه في مشكله، لو يكون في معهد ياخذون سنتين تدريب على تقبل الناس باشكالها وبالوانها وبتصرفاتها وكيف يدعي بالكلمة الطيبة بالابتسامة، يعني بشكل جميل، ليس بالقوة وبالعنف أظن اليد على حسب علمي والله أعلم أنها وكلت لولي الأمر وللقضاء وللي ما هم واهلين به. أما اللسان فأتوقع أنه في عنده مشكلة في الموضوع ده، مع أن ديننا الإسلامي أكثر ما حد على الابتسامة وعلى الكلمة الطيبة وعلى هذا حبيت حقيقة. بس إلى كامتي
طبعا إن شاء الله تسمع تعليق من معالي الشيخ، وبالفعل أشكرك أخي عبد الله على هذه المداخلة. معالي الشيخ، طبعا بالفعل هناك يعني الجهات العلمية والأكاديمية لديها هذه المعاهد المتخصصة في إعداد المحتسب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك لعل بعض التعليق يكون على حديث أخينا عبد الله في هذه المداخلة.
جزاء الله خير الأستاذ عبد الله على هذه المداخلة، ونحن الآن بصدد الحديث عن ما يتعلق بصفات الأمر بالمعروف، ومنها صفة الأدب وانتقاء الألفاظ وحسن التعامل مع الآخرين. لكن ينبغي أن يعلم أن حديثنا هنا ليس على الجهة الرسمية فقط صاحبة الولاية، وإنما الأمر بالمعروف هذه مهمة كما تقول كما ذكرنا سابقا، مهمة على الجميع. عندما نجد أن أحد الجيران يكون عنده شيء من المعاصي نبادر إلى تذكيره وتخويفه من رب العزة والجلال. عندما تجد الزوجة أن زوجها عنده شيء من المعاصي يخلو فيطالع شيئا من المحرمات، تتقرب إلى الله عز وجل بتحذيره من عواقب فعلته وسوء عاقبة من يفعل مثل هذا الفعل. عندما نجد أن الإنسان يجد أبناء أحد أبناء جيرانه عنده صحبة فاسدة فيقوم يتقرب لله عز وجل باستدعاء ابن الجيران وتذكيره وتخويفه وبيان العواقب السيئة التي تترتب على الصحبة الفاسدة. فالمفهوم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفهوم عام لا ينبغي بنا أن نحصره على صورة الجهات الرسمية فقط، وبالتالي ينبغي أيضا أن نتذاكر ما يتعلق بصفات الآمر بالمعروف. من تلك الصفات صفة العلم، لا يأمر الإنسان بأمر وينسبه إلى الشرع إلا إذا كان يتأكد من ذلك حقيقة. أما اعتماد الإنسان على بعض الإشاعات أو بعض الوسائل العامة فهذا لا ينبغي به أن يفعله، لا بد أن يأخذ المعلومة التي يأمر بها أو المعلومة التي ينهى عنها لا بد أن يأخذها من مصدر موثوق. ومن فضل الله عز وجل أن الإنسان يتمكن من التأكد من صحة المعلومات من خلال مراجعة علماء الشريعة، وبالتالي يكون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر معتمدا على علم صحيح مؤصل من كتاب الله عز وجل ومن كتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يتعلق بهذا الأمر أن يكون الآمر بالمعروف ملازما لجانب الأدب ولجانب الأخلاق الفاضلة، لا يقوم بتجهم أو بتلفظ بألفاظ غير مستحسنة، إلا إذا كان هناك مصلحة أو رؤي أن المصلحة تترتب على اختيار أسلوب معين، خصوصا إذا كان الآمر من أصحاب العقول الذين يعرفون ما يتناسب مع من يكلمهم. هكذا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يلاحظ العواقب التي يؤول إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرات صحيح أنت تنهى عن منكر، لكن يلزم منه أن من أنكرت عليه سيقع في منكر أعظم منه، وبالتالي لا بد أن تلاحظ ما سيؤدي إليه أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر،
يتوقع النتائج يعني.
نعم، هناك شيخ الإسلام ذكر يعني تفريق أو بين في مسائل النهي عن المنكر، أن بعض المنكرات يؤدي إلى ما هو أعظم، النهي عن بعض المنكرات يؤدي إلى منكر أعظم منها. هكذا أيضا إذا كان هناك منكرات مستترة فالنهي الإنسان المباشر عنها قد يؤدي إلى جعل صاحبها يظهر ما كان ينكره قبل ذلك، وبالتالي يؤدي إلى انتشار هذا المنكر بين الناس. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. كذلك يعني من الأمور التي ينبغي ويحسن أن تراعى في هذا الجانب أن يفكر الإنسان في كيفية النهي عن المنكر والأمر بالمعروف قبل أن يدخله، ليعرف الطريقة المناسبة، وكذلك يفكر في حال من يأمره ومستوى تفكيره ومدى تقبله وما هو الوقت المناسب لمخاطبته فيه ونحو ذلك. كذلك من الصفات التي ينبغي أن تكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أهل الصبر. فقد يصيب الإنسان بعض الآثار الناتجة عن أمره بالمعروف، إما لكونه صاحب المنكر يريد الاستمرار في منكره أو نحو ذلك. وقد قال تعالى مثنيا على الصابرين: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
يعني ربما يعتدى عليه معالي الشيخ أحيانا، ربما يتلفظ عليه، ربما يكون هناك أيضا نوع من الاتهامات تكون عليه، تكون تلقى على هذا الأمر المعروف بلا بينة ولا برهان، ولكن في نفس الوقت يعني كيف يمكن أن يواجهها هذا الأمر بالمعروف وهذا المحتسب في كل ميدان، سواء فيما يتعلق بالرسميين وغير الرسميين.
نعم، أذكر قبل قليل ذكرت أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى قضية مراعاة عواقب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن وجدت النص بين يدي عن ابن القيم رحمه الله، يقول: إنما أوجب الله على الأمة إنكار المنكر ليحصل به المعروف الذي يحبه الله ورسوله، ولكن إذا أفضى إنكار المنكر إلى حدوث آخر شر منه لم يجوز. ثم قال: إنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده يعني معروف، والثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته، والثالثة أن يخلف المنكر منكر مثله، والرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة حرام. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله،
يوفر البديل.
نعم، ولذلك قال: وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهب له أو لعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من تفرغهم لما هو أعظم من ذلك. ومثل له بأيضا قضية الرجل المشتغل بكتب المجون، إذا كان سيترتب على نهيه عنها أن ينتقل إلى كتب البدع أو كتب الإلحاد فتركه على الكتب الأولى أولى منه.
جميل.
وبالتالي لابد من مراعاة عواقب
الأمر المعروف. جميل. ربما ممكن نستدعي أيضا موضوع مهم جدا، ألا وهو يعني كيفية تقديم الأمر بالمعروف بقالب طيب وحسن وأسلوب لطيف، بحيث أن هذا الشخص المنصوح يأخذ هذه النصيحة مباشرة دون أن يكون هناك يعني مثلا ردة فعل سيئة أو يكون هناك نوع من المنكر يترتب على هذا الأمر، كما يقال دائما: أمر بمعروف بمعروف ونهي عن المنكر بلا منكر.
نعم، هذا ما ذكرت من الأمور المناسبة. كثير من المرات يصبر على أهل المعاصي من أجل أن يكون هذا من أسباب تركهم لمعاصيهم، لكن في مرات قد يحلم على صاحب المعصية، خصوصا إذا كان ذلك التصرف عند أهل الولايات، يصبر على صاحب المنكر ويحاول أن يثنيه عن منكره لكنه يستمر، بل في مرات قد يكون من يدعو إلى استمرار أو انتشار هذا المنكر، وبالتالي يجب الحزم في التعامل معه. إذا وجدنا مثلا صاحب مخدرات يقوم بنشر هذه المخدرات في الأمة فبالتالي لابد أن نحزم معه جميعا وأن لا يكون عندنا تهاون، لأنه سيؤدي إلى فساد عظيم في الأمة. كذلك إذا وجدنا من يحاول تفريق الكلمة وتشتيت أمر الأمة، فلا بد أن نقف في وجهه جميعا وأن نتعاون في مثل ذلك. إذا وجدنا أولئك الذين يسعون إلى اضطراب الأمن وجعل الناس يتفرقون وتشتيت أمر الولاية، فمثل هؤلاء أهل إفساد، يجب علينا أن نسعى إلى قطع فسادهم بأسرع وقت ممكن من أجل أن لا ينتشر هذا الفساد الذي يريدنا أن ينشره في الأمة. وهذا يجرني إلى الكلام عن تلك الوقفة الشجاعة التي تمثل جانبا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زماننا الحاضر، في هذه الحملة المباركة المسماة عاصفة الحزم. فإن إخواننا الأشقاء الذين احتلوا منزلة عالية في القلب من إخواننا في اليمن، عندهم دولة وولاية قائمة، فأراد بعض المتمردين أن يخرجوا على هذه الولاية وسعوا إلى قتل من يخالفهم، سعوا إلى إفساد الأموال، زعزعوا الأمن، هدموا المساجد، أبعدوا الأئمة والخطباء الذين يرشدون الناس إلى الطاعة وإلى الهدى ويعيدونهم لدين الله وشرعه، أبعدوهم، وبالتالي سعوا إلى تفريق الكلمة. هؤلاء المتمردون سعوا لتفريق الكلمة، بل ترتب على فعلهم أمر عظيم شنيع، وهو أنهم حاولوا أن يجعلوا بلدهم بلدا غير مستقل، بأن جعلوه يرتمي في حضن بعض القوى الإقليمية التي تريد الشر ببلدهم. فإن الناظر في تلك القوى يجد أنهم دخلوا في بلدان أخرى كسوريا والعراق وجعلوها بلاد حروب، وجعلوا أهلها يقتتل بعضهم مع بعض، وزرعوا الطائفية بين الناس، وسفكوا الدماء، وأفسدوا اقتصادها، وأذهبوا مكانتها ومنزلتها. فكانت تلك الوقفة الشجاعة من دول التحالف، وفي مقدمتها هذه البلاد، وفي مقدمتها الملك سلمان وفقه الله لخير الدنيا والآخرة. هذه الوقفة الشجاعة هي من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر الذي جاءت به الشريعة، لأن هؤلاء الناس أرادوا أن تكون بلدهم مماثلة لتلك البلدان التي تزعزع الأمن فيها واقتتل الناس فيها وتعادوا فيما بينهم. يذكرني هذا بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته في إقامة شرائع الإسلام وعنايته بجهاد المارقين أن غزا غزوة شرعية كما أمر الله ورسوله، بعد أن كشفت أحوالهم وأزيحت عللهم وأزيلت شبههم وبذل لهم من العدل والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به، وبين لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال المارقين في زمانه. ولذلك كان هذا التدخل من أجل مصلحة إخواننا هناك، من أجل أن تحفظ خيرات ذلك البلد لأهله. وهذا الموقف جاء تلبية لضرورات شرعية ومصالح كلية تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا أن هؤلاء أرادوا أن تكون الفتنة بين الناس وسعوا في فساد أحوال الخلق. من تبعهم وسار على عقيدتهم تركوه، ومن لم يفعل ذلك اعتدوا عليه وأخذوا ما لديه من مقدرات. ولا يقول قائل ينتظر مثل هؤلاء، يقول لا، يحتسب للأجر في القيام معهم تقربا لله عز وجل من أجل أن تصلح أحوالهم وتستقر بلدانهم ولينتشر الأمن في ربوع تلك البلدان. فقتال هؤلاء المتمردين نوع من أنواع إغاثة الملهوف، نوع من أنواع نصرة المظلوم، نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى الذي يقول فيه عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فلما وجد هذه الدعوة من الدولة الشرعية هناك من أجل الوقوف في وجه أولئك الذين يريدون أن تكون تلك البلد الشقيقة تابعة لبلدان أخرى يسلبون خيراتها ويجعلون أهلها يقتتلون، كان من الأمر بالمعروف الوقوف في هذه الرغبات المخالفة للشرع. يقول الشيخ: وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، قال: وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد، يجب عليه بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في ترك القتال لأحد، كما كان يأذن في ترك القتال في ابتداء دين الإسلام. ولذلك ذم الله جل وعلا الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم سيقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لذلك من المتعين على إخواننا هناك أن يتقربوا لله عز وجل بالوقوف في وجه أولئك الذين يريدون نشر المنكر في الأمة، يريدون أن يقفوا في وجه المعروف ويريدون أن يظلموا الخلق. ولذلك كان قتال هؤلاء المتمردين مما يدخل في استنقاذ الأبرياء المظلومين، وهذا من أعظم مقاصد الجهاد في سبيل رب العزة والجلال. حينئذ قطع دابر هؤلاء المتمردين المفسدين من أعظم مقاصد الشريعة ومن أعظم ما تأمر به شريعتنا الغراء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المفرق بين المسلمين لما فيه من تفريق الجماعة، ومن هذا الباب قتل الجاسوس المسلم الذي يخبر بعورات المسلمين، ومنه الذي يكذب بلسانه أو بخطه أو يأمر بذلك حتى يقتل به أعيان الأمة علماؤها وأمراؤها. فتحصل بفعل هؤلاء أنواع من المفاسد كثيرة، فإذا لم يندفع فساد هؤلاء إلا بقتلهم وقتالهم فلا ريب بمشروعية ذلك. واستدل عليه بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ولذلك هذه الوقفة الشجاعة لأصحاب دول التحالف وفي مقدمتها الملك سلمان موقف يثنون عليه ويتوافق مع مقاصد الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك اجتمعت كلمة الأمراء الشرعيين والعلماء الراسخين بمشروعية جهاد هؤلاء، وعلى العلماء قاطبة في سائر البلدان أن يتقربوا لله بإيضاح الحكم الشرعي وببيان التأصيل الإسلامي لهذا الأمر، حتى نكون بذلك ممن أظهر دين الله وممن وقف في وجه الظلم وأصحاب التمرد. المقصود أن مثل هذه الوقفة يحمي الله عز وجل بها أوطان الأوطان، وتكون من أسباب صيانة الأديان، ويحصل بها تحقيق العدل وحقن الدماء ويحصل بها استقرار البلد، ويحصل بها تآلف الناس فيما بينهم وانتفاء الطائفية عنهم، وهذه الحملة تمنع اختلال أحوال هذا البلد وتمنع تبعيته لبلدان إقليمية تريد الشر بالمنطقة وتريد أن يكون الناس كلهم تابعين لها ويظهرون شعارات دينية لتحقيق أهداف سياسية إقليمية، ولا يقبل منهم مثل هذا. وحينئذ هذه الحملة المباركة يحصل بها حفظ مقاصد الشريعة في الدين ومقاصد الشريعة في الأوطان، مقاصد الشريعة في حفظ الدماء وفي حفظ الأعراض وفي حفظ الأمن والاستقرار، ويحصل بها نصرة المظلوم، ويحصل بها المحافظة على وحدة البلاد واستقرار أحوال الناس فيها، ويحصل بها هذه الحملة يحصل بها السعي في إطفاء الفتنة التي تراد لأهل البلد ويخطط لها بعض القوى الإقليمية والعالمية. ونريد أن يكون اليمن على أحسن الأحوال، ويكون أهل اليمن في عز ونماء كما ينعم بمثل ذلك جيرانهم من أهل دول الخليج، بل نريدها أن تكون دولة تماثل بقية دول الخليج في نمائها واستقرارها واجتماع كلمة أهلها وجعلهم يصلون إلى بقية بلدان الخليج لينتفعوا بتلك البلدان وينتفع أهل تلك البلدان بهم، فيكون ذلك من أسباب التآلف والتعاون على البر والتقوى.
أسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يخص أهل اليمن بمزيد عون وتوفيق وحفظ، وأن يعينهم على ما هم عليه، وأن يصد ويدحر عدوهم بإذنه سبحانه وتعالى. أشكركم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي على هذه الكلمات الضافية في هذه الحلقة التي كان موضوعها عن الأمر بالمعروف. وفي ختم هذه الحلقة، ما أجمل أن يكون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مبتغيا للفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم معالي الشيخ.
وفقك الله على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام صلاح الأحوال واستقامة الأمور، وأسأل الله أن ينشر الأمر بالمعروف في الأمة وأن يعلي كلمته، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ إخواننا في اليمن وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم وأن يكفيهم شر أولئك المتمردين الذين يريدون بهم الشر والسوء ويريدونهم إمعات في أيدي غيرهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وإخواننا في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خير. وأيضا أنتم مستمعين الكرام، نشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم لنا في هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات محدثكم عبد الله الداني، ومن تسييق المكالمات الزميل خالد فلاته، ومن الهندسة الصوتية الزميل محمد باصويل. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع المقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
تحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.